الصعب للجنع الموت ورعبوا تمشوا والأرض تقبوا وربوا المعرفوا يتربوا لا 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 لا
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد الله يان يعرب عن تقدير إيران لموقف صنعاء القوي في نصرة الشعب الفلسطيني. استمرار المجازر الصهيونية في غزة واستشهاد 70 شخصا في جديد الإحصائيات. 4 شهداء في الضفة الغربية وقوة الاحتلال تسحب ألياتها من جنين عقب اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان دعم طهران للسلام في اليمن، مشددا على موقف الجمهورية الإسلامية المساند دائما لإرادة الشعب اليمني. أمير عبد اللهيان وخلال استقباله المتحدث باسم أنصار الله ورئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام أعرب عن تقدير إيران لموقف صنعاء الصلب والقوي في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. من جانبه أشاد عبد السلام بالدعم السياسي المستمر الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية لجبهة المقاومة، كما أطلع أمير عبد اللهيان على آخر تطورات عملية السلام في اليمن. قال مدير مكتب قائد حركة أنصار الله سفر صوفي إن أمريكا فتحت النار على نفسها باستهداف القوات المسلحة اليمنية في البحر، مشددا على أن واشنطن لن تسلم من الرد. واعتبر صوفي أن إدارة أمريكا كشفت بهذا الاستهداف وجهها الإجرامي المخالف لقوانين الملاحة الدولية والمهدد لأمنها، مضيفا أن قتل النساء والأطفال بغزة زيف شعارات دول الغرب المتشدقة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان. وعلى أعتاب ذكر استشهاد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية اللواء قاسم سليماني، أشاد صوفي بالدور الكبير للشهيد في تطوير القدرات العسكرية لمحور المقاومة. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 70 شخصا وإصابة أكثر من 100 خلال الساعة 24 الماضية إثر استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وشهدت مناطق مختلفة بالقطاع سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا صهيونيا أوقع ضرارا هائلة، حيث كانت حصيلة شهداء دير البلح لوحده 15 شهيدا إضافة إلى العديد من الجرحى. هذا وكانت الحصيلة الكلية لعدد الشهداء والإصابات لحد اليوم قد تجاوزت 22 ألف شهيد ونحو 57 ألف و800 جريح. وحول آخر الأوضاع المأساوية في قطاع غزة نستمع إلى الإعلامية أسراء البحسي من هناك.
سيارات الموتى والشهداء التي كانت تنقل في بداية العدوان الآن متوقفة بالكامل عن العمل، لا يوجد لها وقود. يعني أنا أمس استمعت لمناشدة عبر الإنترنت أن إحدى سيارات الموتى تحتاج لبطارية وهذه البطارية للسيارة غير موجودة، بالتالي أي شيء يتعرض للتلف هنا في غزة يصبح غير مستخدم وبالتالي لا يمكن استخدامه بأي حال من الأحوال، لأنه لا يوجد قطع غيار تدخل لغزة، لا يوجد شيء من البضائع يدخل لغزة من هذه البضائع البضائع اللازمة لإصلاح سواء سيارات الموتى، سيارات الإسعاف، سيارات الدفاع المدني، الأجهزة الطبية، كل شيء يعطل مع الأسف يوضع جانبا ولا يمكن استخدامه. أيضا هذه الليلة هطلت الأمطار بشكل مفاجئ في ساعات الفجر فأغرقت الخيام. الأوضاع هنا في ساحة مستشفى شهداء الأقصى صعبة للغاية. المستشفى أصلا حتى تصل إليه تحتاج ربما ساعة في الطريق لطريق كانت تأخذ منك 5 دقائق أو 10 دقائق في حد أقصى. لماذا؟ كل الطرقات المؤدية لمستشفى شهداء الأقصى تمتلئ بالخيام. جدران المستشفى اتخذها الناس ملجأ لهم كأحد يعني جوانب الخيمة ثم أكملوها. كل جدران المستشفى، الساحات الخارجية، الأراضي المجاورة للمستشفى، الكل يحاول أن يحتمي بهذا المستشفى الذي لم يكن آمنا والذي استهدف بشكل مباشر والذي استشهد فيه عدد من المواطنين. لكن الناس لا حول لهم ولا قوة، هم يريدون على الأقل أن يستخدموا المراحيض الخاصة بالمستشفى، الماء التي تصل للمستشفى، بعض ما يصل من كهرباء يحاولون أن يشحنوا به هواتفهم لكي يتواصلوا مع ذويهم سواء في غزة أو في الجنوب. الأوضاع جدا قاسية، وبالتالي كل هؤلاء النازحين الآلاف وربما عشرات الآلاف حول المستشفى والآلاف داخل المستشفى غرقوا هذه الليلة بمياه الأمطار، لا يجدوا أي بديل عن الأغطية التي يتم يعني التي تبلل. شاهدت الكثير من الأطفال يرتدون ملابسهم الداخلية والخارجية، يعني خلعوها ووضعوها في الهواء حتى تجف ثم يعاود ارتدائها من جديد لأنه لا يوجد أي وسائل للتدفئة.
سجلت المقاومة الفلسطينية انتصارات جديدة في اليوم 88 من معاركها مع قوات الاحتلال على أكثر من محور بقطاع غزة، وأعلنت القسام تفجير حقل ألغام وأفوهة نفق بقوات الاحتلال في موقع الخليل العسكري وعلى جبل الريس، كما استهدفت تجمعا لآليات مكبدة نياه أكثر من 20 قتيلا وعدة جرحى، فضلا عن تدمير أو إعتاب عدة آليات. بدورها أوقعت سرايا القدس عدة إصابات بصفوف الاحتلال عند مخيم البريج، كما دكت بالهاونات حشوده العسكرية في منطقة المحطة بخان يونس، كما قصفت فصائل المقاومة الفلسطينية تجمعات لجنود الاحتلال وآليات بخان يونس وفي محيط مدخل خزاعة والشيخ رضوان في غزة. ارتقى 4 شهداء فلسطينيون برصاص الاحتلال الإسرائيلي وأصيب 6 آخرون في بلدة عزون شرقي قلقيلية بالضفة الغربية وفق ما أفادت به مصادر ميدانية صباح اليوم. جاء ذلك إثر اندلاع اشتباكات ومواجهات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي شنت اقتحاما واسعا في قلقيلية، فيما اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة أحد ضباطه خلال الاشتباكات. أما في جنين فقد سحبت قوة الاحتلال ألياتها من المدينة ومخيمها عقب اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين وبعد أن تصاعدت حدة الاشتباكات بين الجانبين. أعلنت قوات حزب الله في بيان أن مجاهديها استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال في ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة، مؤكدة وقوع أفراد المجموعة بين قتيل وجريح. وصباح اليوم فتحت قوات حزب الله نيران أسلحتها المباشرة باتجاه موقع خنيتة وثكنة يعرى التابعين للاحتلال في الجليل الغربي، كما أطلقت العديد من الصواريخ باتجاه مستوطنة شلومي في الجليل. بدورها أكدت صحيفة يدي عوت أحرونوت نقل أحد العسكريين 5 الذين أصيبوا نتيجة القصف الذي نفذته المقاومة في لبنان أمس للعناية المركزة. في غضون ذلك شن الاحتلال بطائراته الحربية والمسيرة 2 غارات على أطراف بلدة مارون الراس جنوب لبنان. عوضت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم ضرب المواقع الصهيونية والقواعد الأمريكية في العراق وسوريا في هجوم هو السادس في أقل من 2 يوم. ووفقا لآخر بيان نشرته المقاومة العراقية فقد تم بالطائرات المسيرة استهداف قاعدتين أمريكيتين، الأولى قرب مطار أربيل شمالي العراق والثانية في القرية الخضراء شرق سوريا. وأكدت القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو بسوريا البارحة هدفا للصواريخ العراقية التي دكت في هجومين سابقين أيضا قاعدتي عين الأسد غرب العراق والشداد جنوب شرق سوريا. المقاومة الإسلامية في العراق التي تؤكد أنها ستواصل عملياتها كرد على المجازر الصهيونية ضد الفلسطينيين ضربت في وقت سابق أيضا هدفا حيويا بميناء إيلات الصهيوني. وأخيرا شن الكيان الصهيوني عدوانا جويا فجر اليوم مستهدفا عدة نقاط بريف العاصمة السورية دمشق. وذكر مصدر عسكري أن العدوان الذي شن من اتجاه الجولان السوري المحتل أسفر عن حدوث بعض الأضرار المادية. وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت السبت الماضي عن وقوع عدوان صهيوني مماثل من اتجاه البحر المتوسط مستهدفا مزارع قرية الذهبية بريف حلب الجنوبي شمالي سوريا. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا لكم على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، فتفضلوا بالبقاء معنا. بعد لحظات يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي. تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 4:45 نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 5 تماما. أحبتي، يأتيكم برنامج معارج النور في الساعة 5:10. عند 5:20 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:22. دواوين الولاء، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:30 يليه من سيرة الصالحين. تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير في 6:00. شرفات زاهرة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 6:42. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 7:00 وعلى مدى 10 دقائق. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
الرحيم، أهلا بكم أحبتي الأطفال، أهلا بكم أصدقائي الحلوين، أهلا بكل الأصدقاء. نلتقيكم في أجمل برنامج الأطفال، نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة ومعلومات مفيدة وتمثيليات وحزازير، نتمنى أن تعجبكم. نقدمه لكم من إذاعة طهران، إنه برنامج حديقة الأطفال. أنا سوف نتحدث معكم حول موضوع اشرب الحليب يوميا. نعم يا أصدقائنا، يجب علينا أن نشرب الحليب يوميا. ثم نقدم لكم في هذا البرنامج تمثيلية جميلة جدا، وأنشودة رائعة، وحزيونة مسلية، ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا تقضون دقائق مع محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، أنتم هل تشربون الحليب يوميا؟ أم أنكم مثل بعض الأطفال؟ يرفضون شرب الحليب ويقولون لأمهاتهم إنهم لا يحبونه. الحمد لله إن هؤلاء الأطفال قليلون، وإن الأطفال الذين يحبون الحليب أكثر منهم بكثير. سوف أخبركم كيف شجعتني أمي على شرب الحليب فيما بعد. أما الآن ماذا لدينا؟ أعرف أنكم كلكم جميعا تقولون بأن الآن لدينا حزورة، لأنكم تعودتم في بداية كل برنامج تستمعون إلى الحزورة وتفكرون بالإجابة الصحيحة. حزورتنا لهذا اليوم: ما هو الكائن الحي الذي لا يستطيع أن يحرك مقلتيه؟ فكروا جيدا، ما هو الكائن الحي الذي لا يستطيع أن يحرك مقلتيه؟ الإجابة سهلة جدا. أصدقائنا الحلوين، ما هو رأيكم الآن نستمع إلى تمثيلية البرنامج؟ نذهب إلى أصدقائنا في قسم التمثيليات ونستمع إلى تمثيلياتهم التي عنوانها هو الفأرة المغرورة.
كان يا ما كان، كانت صغار الحلوين فأرة صغيرة مغرورة جدا، ترفض طلبات الصداقة من قبل سائر الحيوانات.
ما أجمل صورتي، أنا أجمل حيوان في الغابة.
يا ابنتي،
نعم
صحيح أنك فارة جميلة، ولكن يجب أن لا تغتري بجمالك، لأن الغرور يسبب الهلاك لصاحبه.
أنا أفهم ما تقولينه يا أما، أنا جميلة جدا ولا أحب إلا أن أكون صديقة مع من أحب يا أما.
نعم يا ابنتي،
هل يمكن أن أضع هذا الشريط على رأسي؟
حسناً خذي،
الآن سأصبح أجمل ولا أحد يبلغ جمالي، والآن سأخرج من البيت ليراني الآخرون. ودعاً يا أماه، ودعاً.
انتبهي لنفسك يا بنتي، انتبهي.
حسناً يا أماه.
مرحبا
بك أيتها الفارة، يا لها من شريط جميل.
ما بك أيها الحمار الصغير، ماذا تريد مني؟
أنا أريد شيئا سوى أني سلمت عليك، ولكنك.
ولكني ماذا؟ أنا جميلة جدا صحيح؟
أجل، أنت جميلة ولكنك مغرورة لأنك لم تردي على سلامي.
دعني، فأنا ليس لدي وقت لأقضيه معك.
مغرورة مغرورة.
ماذا؟ إنك تحسدني.
ما بك أيتها الفأرة، لماذا تتشاجرين مع الحمار؟
ماذا تقولين أنت أيتها السلحفاة؟ أما ترين كم أنا جميلة؟ ثم إن هذا الحمار يحسدني، انظري إلي أيتها السلحفاة، انظري كم أنا جميلة، فلا أحد يصل إلى جمالي، أنا أجمل من الجميع. نعم،
على مهلك أيتها الفأرة الصغيرة، صحيح أنك جميلة خاصة مع هذا الشريط الذي وضعته على ذيلك.
نعم،
لكن هذا لا يسمح لك باستهانة الآخرين وأن تتكبري عليهم.
ماذا تقولين؟
الجمال الحقيقي هو في الأخلاق الطيبة والسلوك الحسن مع الآخرين.
يبدو أنك أيضا تحسدين جمالي. نعم، هيا هيا اذهبي، فلا أريد أن أراك بعد الآن أيتها السلحفاة الحسودة. هيا اذهبي.
إنك خاطئة، إنك خاطئة.
مياو. ما هذه الضوضاء؟ ما بك أيتها السلحفاة؟ أما ترين هذا الجمال؟
القط؟ هل أنك ترى جمالي؟
أجل أجل، مياو، لا يوجد حيوان أجمل منك في الغابة. نعم.
هل سمعت أيتها السلحفاة؟ وأنت أيها الحمار، هل سمعت ما قاله القط؟ هل يمكن أن تكرر ما قلته بحقي؟ أيها القط.
مياو، لا يوجد حيوان أجمل من الفأرة الجميلة.
انظر انظر أيها القط، هؤلاء يحسدونني لأني أجمل منهم.
أجل، أنت أجمل حيوان. واو.
شكرا.
مياو، ما أجمل هذا الشريط، حقا أنا أراك جميلة، بل جميلة جدا يا فأرة.
أنا سألعب بعد اليوم فقط مع القط، لأنه الوحيد الذي اعترف بجمالي.
إنك مخطئة تماما.
تعالي يا صديقتي لنذهب ونلعب معا. مياو، هيا.
إن القطط أعداء للفيران، أما تعلمين أيتها الفأرة؟
كم أنك حسودة أيتها السلحفاة. أما ترين أن القط كم يحبني؟ أنا سألعب معه فحسب، ولا أريد رؤيتكم أبدا. نعم.
هيا هيا يا
طفل، هيا لنذهب. هيا.
أجل أصدقائي الحلوين، تمكن القط من أن يخدع الفأرة الصغيرة، فقد خدعت بسبب غرورها. حسناً، لنستمع إلى بقية القصة لنرى عاقبة الغرور.
مياو، حسناً أيتها الفأرة. الله، ما أجمل هذا الشريط، ما أجملك، أنت الفأرة الجميلة الوحيدة التي رأيتها في حياتي.
شكراً لك، شكراً لك.
والمسكينة.
نعم يا صديقي القط، أنت أيضاً القط الوحيد الذي وجدته لا يحسدني بل يقول الواقع. نعم.
حسناً، أنا جائع جداً، أنا جائع.
أريد أن أعطيك جبنة أخذتها معي.
ماذا؟ جبنة؟ أنا لا أحب الجبنة.
إذن ماذا تحب أن تأكل يا قط؟
مياو، ألا تعلمين؟
لا كلا.
أنا أحب الفيران.
ماذا؟ يا إلهي، ولكن قلت إني أجهل حيوانات الغابة.
يا رجل، ولذلك أحب أن أكلك أيتها الفأرة الصغيرة. مياو.
أجل أيها الحلوين، بدأ القط يجري وراء الفأرة التي صرخت من الذعر وطلبت المساعدة.
مياو، لقد وقعت في الفخ أيتها الفأرة المغرورة.
لقد حدثني كل هذا بسبب غروري. يا إلهي، ماذا أفعل؟
أجل، عرفتم الآن أحبتي ماذا يفعل الغرور بصاحبه؟
أصدقائنا الحلوين، مخرج البرنامج أعد لنا أنشودة جميلة وأنا أطلب منكم أن تجلسوا جنب المذياع وتستمعوا إلى أنشودتنا الجميلة جدا. هيا يا أصدقاء، هيا إلى الأنشودة. صغيرة وذات يوم مرضت، لم أكن أستطيع الأكل، كانت أمي تتوسل بي أن أشرب الحليب لكني كنت أرفض. فاتصلت أمي بأختها وبعمتي وجميع الأقارب وسألتهم ماذا تفعل كي أشرب الحليب، لأن الطبيب أخبرها أنه مفيد جدا كي أشفى بسرعة. وكان الحل عند عمتي، فقد علمت أمي ماذا تفعل كي أشرب أنا الحليب. هل تعرفون ماذا قالت لها؟ لا أقول لكم الآن، لأننا الآن يجب أن نستمع إلى صديقنا أحمد وأبيه الذي يجيبه عن كل سؤال في فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي.
نعم.
ما فائدة الشمس؟
الشمس يا أحمد تبعث نورها وحرارتها إلى الأرض.
حسنا، إذا لم تكن الشمس موجودة فماذا يحدث يا أبي؟
إذا لم تكن هناك شمس في السماء ما كان هناك كائن حي واحد على الكرة الأرضية. هل سمعت؟
نعم يا أبي.
لم أقل لم يكن هناك إنسان، بل قلت لك بدون شمس لا يكون هنا كائن حي واحد على الأرض، أي أن البشر والحيوانات أيضا تموت وكذلك الأشجار والنباتات.
ولكنها بعيدة جدا عن الأرض ولها هذه الفوائد، أظن أنها لو كانت أقرب لكانت أفضل وكانت فوائدها أكثر، أليس كذلك أبي؟
من رحمة الله وحكمته أنه نظم المسافة بين الشمس والأرض بحيث لا تكون الشمس قريبة فتجف البحار والأنهار وتجف أجسامنا من الحر فنموت، ولا تكون بعيدة عن الأرض بحيث تتجمد المياه ويتجمد الدم في عروقنا ونموت من البرد.
يا إلهي، ما دامت الشمس موجودة صيفا وشتاء فلماذا نشعر بالحر صيفا ونشعر بالبرد شتاء يا أبي؟
يا ولدي أحمد، لأن الأرض تدور بشكل مائل، في فصل الصيف تصبح منطقتنا أقرب إلى الشمس فنشعر بحرارتها، وفي الشتاء تصبح منطقتنا أبعد عن الشمس فنشعر بالبرد.
كذا إذن. نعم. يا أبي أشكرك يا أبي.
هيا أصدقاء، كيف الحال؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله الحمد لله، أنا أفرح جدا 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 حينما أسمع أنكم بخير، وحينما أعرف أنكم تستمتعون بفقرة برنامج حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء نكمل حديثنا، عن ماذا؟ عن أنني كيف بدأت بشرب الحليب. حسنا، أخبرتكم أنني مرضت في يوم من الأيام ولم أكن أستطيع أن أكل شيئا، فكانت أمي تعطيني الحليب وأنا أرفض أن أشربه. ذات يوم جاءت عمتي لزيارتنا وعرفت أني لا أحب الحليب، فقالت سأصنع لك مشروبا لذيذا. كان المشروب لونه برتقالي وكان لذيذا جدا 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 جدا، فشربته كله، وبعدها عرفت أنه كان حليبا مخلوطا مع عصير الجزر. وبعد ساعات عملت مشروبا آخر وكان لذيذا جدا 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 جدا، وبعدها عرفت أنه كان حليبا بالشاي. وبعد أيام شفيت من المرض، ومنذ ذلك اليوم يا أصدقائي الحلوين أنا أشرب الحليب حتى إذا كان وحده، لأنه شفائي من المرض. أصدقائنا، حان وقت تكرار الحجورة عليكم حتى تفكروا بها جيدا وتصلوا إلى الحل الصحيح إن شاء الله. حجورتنا اليوم تقول: ما هو الكائن الحي الذي لا يستطيع أن يحرك مقلتاي؟ هل تريدون توضيحا أم إشارة أم ماذا؟ حسن، هذا الكائن الحي هو من الطيور. نعم يا أصدقائي، هو من الطيور. إذن الإجابة أصبحت بسيطة جدا. سمعتم، فإن الحليب مهم ومفيد جدا للأطفال، ليس فقط للمرضى بل حتى للسليمين مفيد جدا. وإذا لم تكونوا تحبوا الحليب فاطلبوا من أمهاتكم أن تضيف له عصير الجزر أو الشاي أو الكاكاو واشربوه كل يوم، فإن أجسامنا بحاجة إلى المواد التي يحتويها الحليب. أعزائي الحلوين، هل تريدون أن تعرفوا ماذا قالت نرمين لجدتها اليوم؟ أعلم أنكم تريدون أن تستمعوا إلى فقرة دنيا الحروف. لقد أنجزت أعمالي كلها.
أحسنت.
وكتبت واجباتي. وجئت إليك يا جدتي لأقضي أوقات طيبة معك في محطة دنيا الحروف والمعلومات الجميلة التي أستمع إليها.
أهلا بك يا نرمين، وبارك الله بك أيتها الشاطرة والمجدة.
شكرا يا جدتي. إذن هيا بنا إلى الدولاب، فأصدقاؤنا ينتظرون معلومات جديدة منك.
طيب يا نرمين، عليك أن تبدأي بتحريك الدولاب أولا.
حسنا، ها هو الدولاب جاهز أمامي.
ها هي الكرة التي سقطت من الدولاب وقد كتب عليها حرف الألف.
أها حرف الألف.
وأريد أن أعطيك معلومات عن مدينة جديدة، ألا وهي مدينة أورومية.
مدينة أورومية؟
نعم.
أين تقع هذه المدينة يا جدتي؟
مدينة أورومية مركز محافظة أذربيجان الغربية، والتي تقع شمال غرب إيران على الحدود مع تركيا وأذربيجان والعراق، وهي معروفة بطبيعتها الجميلة وهوائها المعتدل في فصل الصيف، وكل من يقصد إليها لا يفوت فرصة التجوال على ضفاف بحيرة أورومية الرائعة، وكذلك الغابات الجميلة في أطرافها، وأيضا كهف سهولان الفريد من نوعه.
يا إلهي، ذكرت يا جدتي بحيرة أوروميا وغاباتها وكهف سهولان الجميل.
نعم يا نرمين، فمدينة أوروميا تقع في منطقة جبلية ذات مواصفات جغرافية متنوعة، حيث تتنوع فيها النباتات والأشجار والحيوانات البرية، فهي ذات طبيعة رائعة وتراث عريق وقديم.
وماذا عن أهالي هذه المدينة يا جدتي؟
الملفت أن هذه المدينة تتنوع بوجود طوائف متعددة يعيشون بود وسلام مع بعضهم البعض، فنجد الأكراد والأتراك يشكلون غالبية سكانها، وكما تسكنها أقليات دينية كالآشورية والأرمنية إلى جانب المسلمين.
واو، إنه أمر رائع يا جدتي.
لا أنسى يا نرمين أن أذكر لك عن أهالي مدينة أوروميا إنهم رياضيون إلى درجة كبيرة، وإن هذه المدينة تعتبر عاصمة للكرة الطائرة في إيران، فأهلها يمارسون رياضة الكرة الطائرة في كل مكان.
أمر جميل يا جدتي. إذن أوروميا هي عاصمة الكرة الطائرة في إيران، وشكرا على هذه المعلومات الجميلة.
وشكرا لك يا حفيدتي.
أصدقائنا الشطار، هل عرفتم حل الحجورة؟ أظن أن البعض منكم عرفها. الحجورة التي كانت تقول: ما هو الكائن الحي الذي لا يستطيع أن يحرك مقلتيه؟ وقلت لكم بأن هذا الكائن الحي هو من الطيور. عرفتم الحل؟ أم سألتم ماما أو بابا؟ ماذا قلتم؟ ماذا؟ أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا حلوين، جوابكم صحيح تماما، إنه البوم. البوم يا أصدقاء لا يحرك مقلتي. أرجو أن يكون البرنامج قد أعجبكم، وأرجو أن تتابعوا البرنامج في كل حلقاته. لماذا؟ لأننا في كل حلقة نعطيكم معلومة مفيدة جدا جدا. إذن أترككم الآن وأنتظركم يا أصدقاء، أنتظركم في حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
بتضوينا جينا 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 والفرحة بتضوينا
مسي على سهرة فسهرة تنسينا
مسي على سهرة فسهرة تنسينا جينا 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 والفرحة بتضوينا جينا 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 والفرحة بتضوينا مسي على سهرة فسهرة تنسينا مسي على سهرة فسهرة تنسينا
والفرحة بتضوينا جينا 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 والفرحة بتضوينا مسي على سهرة سهرة نسينا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي. جاء في شهادة الحاج أبي امتحان الحلفي المكلف رسميا عام 2013 بمديرية استخبارات عمليات سامراء أنه بعد عمليات تحرير ناحية الإسحاق والتي كان يشرف عليها الحاج قاسم إشرافا مباشرا وصل إلى الناحية وقد بدا عليه تعب شديد، لكنه بعد استراحة قصيرة قرر الخروج لاستطلاع سوري سامراء وطلب مني مرافقته، فطلبت منه أن يمهلني نصف ساعة لإعداد قوة ترافقنا، فقال أي قوة؟ سنخرج أنا وأنت فقط. قلت له يا حاج المنطقة خطيرة جداً، سنقع في الأسر، فقال لن يأسرون إلا ونحن شهداء. تعالوا نقرأ باقي شهادة الحاج أبي امتحان الحلفي في كتاب سليماني منا أهل العراق.
وصلنا إلى أبراج جنوب سامراء وأصر الحاج قاسم بأن يدخل الأبراج جميعها. بعض الأبراج لا يمكن الوصول إليها في وضح النهار، لكنه أصر على استطلاعها بنفسه. في البرج الخامس تعرضنا إلى قصف مباشر تجاه العجلة التي نركبها. أخذت الحاج قاسم وحاولت إخفاء العجلة داخل فوج للشرطة الاتحادية لحين توقف القصف بواسطة قذائف الهاون. علما بأن الإخوة الضباط لم يعرفوا الحاج قاسم، فكانوا يسلمون عليه فقط. انتظرنا إلى أكثر من ساعة، ثم عدنا إلى مقر قيادة عمليات سامراء. كل الضباط والمراتب لم يعلم أحد منهم بأن الحاج قاسم داخل القيادة، وكنت مصرا على عدم معرفة مكان تواجد الحاج قاسم. ولما وصلنا لمقر القيادة، فتح الحاج قاسم الخارطة العسكرية وصار يشرح لي عن نقاط القوة والضعف في حماية سامراء، وأخبرني بضرورة إنشاء 3 خطوط للدفاع عن سامراء، ثم التحرك اتجاه محافظة صلاح الدين. فعلا بعد أيام من وصول الحاج قاسم تحركنا اتجاه محافظة صلاح الدين، وكانت العمليات بقيادة الحاجين قاسم وجمال. أخذنا قصر العاشق ثم المعتصم وشارع وطبان. حينها قال الحاج قاسم: هذه المرحلة مهمة جدا وستساعدنا كثيرا في فتح الطريق العام بين قضاء سامراء ومدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين. الحاج قاسم سليماني كان يعرف المدن العراقية وكأنه من أهل هذه المدن، حتى أني أتذكر أنه قال للحاج المهندس في يوم من الأيام: من هنا سور شناص وهذا اتجاهه. فرد عليه الحاج المهندس: لا، من هنا. فأصر الحاج قاسم على رأيه، وابتسم الحاج المهندس وهو يقول له: كيف تصر وأنت لست ابن المدينة ولا تعرف عنها شيئا؟ بقي الحاج قاسم مصرا على رأيه حتى أخرجنا الخرائط وحددنا النقطة التي نقف فيها، وتبين لنا أن حديث الحاج قاسم صحيح جدا، والاتجاه الذي أشار إليه كان صحيحا. عندما كنا في قيادة عمليات سامراء قبل الشروع بالتقدم نحو ناحية الإسحاقي، كنا نعيش في قلق عجيب وانكسار، وعدم الثقة كان لدينا شبه مطلق. نحن داخل القيادة ونشعر بعدم الأمان داخلها. أنا شخصيا أنام وسلاحي بيدي وأرتدي صدرية الذخيرة على صدري. حتى الطعام كنت أنتظر البعض يتناوله ثم أباشر بتناوله بعد ساعات من موعده، خوفا من التخدير أو التسميم. بعض الضباط كانوا سببا لهروب عشرات الجنود، وذلك بسبب حديثهم عن إمكانيات العدو وخسارة المعركة. وأنا كضابط استخبارات القيادة شعرت بأن هؤلاء الضباط سيكونون سبباً لسقوط القيادة قبل وصول داعش، لذلك طلبت من القيادة العليا إرسال طائرات لغرض اعتقالهم وإرسالهم إلى بغداد. وفعلاً أرسلت القيادة 3 طائرات، 2 بمهمة حماية للطائرة الثالثة. وما إن وصلت الطائرة إلى مهبط العمليات العسكرية حتى اعتقلت الضباط وأرسلتهم إلى بغداد، وهم برتبة عميد ركن وآخر عقيد ركن. وكان قائد عمليات سامراء صباح الفتلاوي بعيدا عن هذه الأحداث. الحاج قاسم سألني عن المدفعية وكم بقي فيها من الذخيرة. قلت له: 30 قنبرة فقط. اتصل بالحاج الكوفي وطلب منه تزويدنا 1000 قنبرة، وقال لي: عزيزي أبا امتحان، الذخيرة مفتوحة أمامكم، ارموا ما تشاءون. شهادة الدكتور علي الخفاف. أصبحت أعداد المجاهدين تزداد يوما بعد يوم، وطريق بغداد سامراء لم يكن آمنا بعد، والمواد الغذائية الموجودة في مضيف الإمامين العسكريين غير كافية لإطعام المجاهدين، وأهالي سامراء يخشون التعامل معنا خوفا من العدو الذي يعرفهم ويعرفونه. حينها كان الحاج قاسم مشغولا بمتابعة محور عمليات محافظة ديالى، لكن لما سمع بأن المواد الغذائية الموجودة داخل المضيف غير كافية لإطعام المجاهدين أخذ هاتفه واتصل بالحاج بولارك، وطلب منه أن يتكفل بتجهيز مضيف الإمامين العسكريين عليهما السلام بجميع المواد الغذائية مهما بلغت. سألت بعض الإخوة الذين يرافقون الحاج قاسم عن الحاج بولارك من يكون، فقالوا لي إنه من رجال الثورة الإسلامية، وهو المشرف على إعادة إعمار العتبات المقدسة في العراق، رجل ثوري لا يخشى الموت ولا يهتم إن كانت الطرق مفتوحة أو لا. ولما تعهد للحاج قاسم بأنه سيرفض المضيف بالمواد الغذائية فهذا معناه أنه سيفي بوعده مهما بلغ الأمر. وفعلا بين ليلة وضحاها تغير كل شيء، وأصبحنا في وضع نحسد عليه، بل لم نكتفي بتجهيز الطعام لقواتنا وحسب، بل صرنا نقدم الطعام لجميع القطاعات العسكرية المنتشرة حول مدينة سامراء وعلى طريق سامراء تكريت.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.